أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
اتضح لدينا أن الحاقة غير الزوجة الصغيرة بالزوجة الصغيرة في مورد الحكم بالحرمة المؤبدة الحاق بلا دليل، لأن الأدلة المتقدمة غير تامة ولا يوجد دليل آخر، فحينئذ يقتصر على مورد النص فيما خالف القاعدة. المعروف بينهم أن هذا الأمر بعينه يجري في الأثر الثاني وهو النفقة. عليكم السلام. فخصصوا النفقة بحصول الإفضاء للزوجة الصغيرة ولا يتعدى منها إلى غيرها بنفس المناطق متقدم، لكنني أتوقف في مسألة النفقة وهناك فرق بينها وبين الحرمة الأبدية على القول بها. باعتبار أن الحرمة الأبدية تنشأ من عقوبة للفاعل على القول بها، ناشئة من عقوبة على الفاعل. أما النفقة ففيها شيء إضافي، وهو لحاظ حال المجني عليه، ليس مجرد عقوبة مثل القول بالحرمة الأبدية، وهذا لا يحتاج إلى رواية، يعني هذا واضح وجدانا. إنه إذا قلنا له إذا فعلت هذا الفعل تحرم عليك مؤبدا، يعني المقصود من الحرمة حرمة الوطن، فهذا النوع من العقوبة. أما يجب عليها عليك أن تنفق عليها وتجري عليها، هذا لا يتمحض في العقوبة، وإنما فيه رعاية لحال المجني عليه، خصوصا في زمن كانت المرأة عندما تتزوج لا يكون لها مورد نفقة غير الزوج. في بعض المناطق والقبائل العربية أصلا إذا طلقت بعد لا يستقبلونها، فحينئذ صحيح أن التعطيل على الأزواج وارد في صحيحة حمران وناظر إلى الأثر الثالث وهو الدية، لكن بمقتضى هذا الفهم هذا الشيء أيضا يوجد في مسألة النفقة. وعلى هذا الأساس أحتاط وجوبا في مسألة النفقة، ولا أجعل النفقة والحرمة المؤبدة على القول بها من باب واحد ومن مسلك واحد. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالإلحاق وعدمه بلحاظ الأثرين الأولين، يعني حرمة الأبدية والنفقة.
بعدم الإلحاق أو بعدم
أصلا جواز لا بعدم الإلحاق، بالإلحاق يعني بالإلحاق. طبعا عندما نحتاط وجوبا هذا الاحتياط الوجوبي يقتضي المصالح، تفدنا
مزر
كيف
مزر فتح حرم الأبدية شيخنا، ألا يحتمل أن مأخوذ فيها مصلحة الفتاة
لا
نفسية ما فيها تتعايش مع
ولذا لو طلقها لا تحرم على غيره مؤبدا،
بس هو نفسه اللي أفضاها
يعني هكذا نفسيا لا. الحرمة الأبدية على القول بها هي نوع من العقوبة بالنسبة له، وربما يكون هذا أنه ينحصر، لأنه سابقا نحن نفينا الحرمة الأبدية يعني.
ممكن نفين. عن هذا
نعم أي يعني عقوبة له. أما ما يرتبط بثبوت الدية، قبل أن ندخل في ذلك لابد من شرح عبارة الماتن، لأن البعض بحث بشكل مفصل بعبارة الماتن واحتمالات وجوده، أي احتمال أصح وكذا، وأرى كله لا حاجة له، أن العبارة تشرح بطريقة جدا سلسة. قال رحمه الله: لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول بها ووجوب النفقة المملوكة والمحللة والموطوءة بشبهة أو زنا، ولا الزوجة الكبيرة. هذا الشق الأول من المثل. هنا البعض بدأ يحلل لا يلحق بالزوجة، الألف واللام في الزوجة هل هي للجنس أو للعهد؟ إذا للجنس فلا يصح أن تخرج الزوجة الكبيرة، لأن الزوجة الكبيرة داخلة في مطلق الجنس لا تحتاج إلى إلحاق، وهذا الإلحاق إلحاق حكمي وليس إلحاق إلحاق موضوعي، ولا نحتاج إلى هذا أصلا. هنا بمقتضى المقابلة، يعني حتى لو ما في مسألة سابقة، بمقتضى المقابلة بين قوله لا يلحق بالزوجة وفي الختام ولا الزوجة الكبيرة، بمقتضى المقابلة نفهم أن البحث في الملحق به عن الزوجة الصغيرة، فكأنه قال لا يلحق بالزوجة الصغيرة في هذين الأثرين المملوكة والمحللة والموطوءة بشبهة أو زنا، هذه الثلاثة خارجة عن الزوجة الصغيرة لعدم الزوجية، والرابع ولا الزوجة الكبيرة خارجة عن الزوجة الصغيرة لا لعدم الزوجية بل لعدم الصغر، فكأنه مثل بطائفتين من الأمثلة في الإلحاق، طائفة اختل فيها شرط الزوجية وطائفة اختل فيها شرط الصغر، انتهى، لا تحتاج المسألة إلى بحث، يعني في درس كامل بحث عن العبارة. هذا الشق الأول من العبارة. الشق الثاني من العبارة الذي يرتبط بالدية، يقول نعم تثبت الدية في الجميع، يعني يقول بالإلحاق عدا الزوجة الكبيرة، لأنه الذي وقع الكلام في إلحاقه أربعة أصناف: المملوكة والمحللة والموطوء الشبهة والموطوء بالزنا والزوجة الكبيرة، خمسة الذي وقع الكلام في إلحاقه، خمسة. فيقول جميع هذا يلحق باستثناء ماذا؟ الزوجة الكبيرة، يعني أربعة تلحق وواحدة لا تلحق، هذا لا إشكال فيه. هنا جاءت عبارة، خب إذن نعم تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة إذا أفضاها بالدخول بها. هذا قوله إذا أفضاها بالدخول بها ليس قيدا للزوجة الكبيرة، لأن الزوجة الكبيرة لا تلحق، وإنما قيد للمستثنى منه، يعني الملحقات الأربعة إنما تلحق بالزوجة الصغيرة بشرط أن يكون الإفضاء بواسطة الدخول لا بواسطة إصبع وما شابه. فحتى تلحق هذه الأصناف الأربعة لابد أن يكون الإفضاء حاصل من الدخول، فهذا إذا أفضاها ليس للمستثنى وهو الزوجة الكبيرة، لا معنى للاستثناء عدا الزوجة الكبيرة إذا أفضاها بالدخول حتى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة. هذه لأن وإن دائما وإن في مثل هذه العبائر يقولون عنها بأنها إشارة للفرد الخفي، يعني أنت تقول هكذا أكرم العالم وإن كان عادلا والله وإن كان فاسقا، إن كان فاسقا لأن العادل حتما داخل قدر متيقن، فإن وإن ولو إشارة إلى الفرد الخفي. فهنا إذا كان للزوجة الكبيرة، يعني الزوجة الكبيرة لا تلحق وإن كانت مطاوعة، هذا القدر الواضح ينبغي أن يقول حينئذ لا تلحق وإن كانت مغتصبة، لا ولا تلحق وإن كانت مطاوعة. فبهذه القرينة فهمنا أن هذا إذا أفضاها بالدخول قيد للمستثنى منه وليس للزوجة الكبيرة، فالعبارة في غاية وضوح لا تحتاج إلى هذا الأخذ والرد وذكر احتمالات وإشكال على احتمالات وما شابه ذلك. إذا اتضح ذلك نرى في القسم الثاني من المسألة أن الماتن رحمة الله عليه ألحق بالزوجة الصغيرة في ثبوت الدية جميع المذكورات باستثناء الزوجة الكبيرة، بداية ما هو وجه استثناء الزوجة الكبيرة؟ هذا باعتباره أوضح لوروده صحيحة حمران، فإنها بالصراحة تدل على أن الدية لا تثبت للزوجة الكبيرة، حيث قال سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال إن دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليها. تسع سنين يعني ليست صغيرة، لأن مصطلح الصغر ما دون تسع سنين فلا شيء عليه، بينما إذا كانت أقل من تسع سنين فعليه ماذا؟ الدية. إذن الزوجة الكبيرة وهي البالغة إذا حصل إفضاء بواسطة الدخول لا يثبت لها الدية. هذا بالنسبة لاستثناء الزوجة الكبيرة. أما بالنسبة لإلحاق المذكورات الأربعة الأخرى فمدركهم التمسك بإطلاق خبرين. الخبر الأول صحيحة سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه فما فيه من الدية؟ فقال الدية كاملة. قال وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، قال الدية كاملة. السؤال هنا ليس عن خصوص الزوجة، وإنما وقع بجارية، لا وقع بجارية بعقد، بتحليل، بملك يمين، بوطئ شبهة، بزنا، حتى تشمل الصغيرة والكبيرة، لكن من ناحية الكبيرة صحيحة حمران قيدتها. فإذا مقتضى الإطلاق في صحيحة سليمان أن يقال بأن المذكورات تكون داخلة في أو ملحقة بالزوجة الصغيرة من ناحية الدية.
ما فيها قرينة حالية الجارية ولفظة الجارية والسؤال وجواب، لأن المقصود فيها المملوك.
كيف يعني؟
أن عادة الجارية تطلق على من؟ على مطلق المرأة أم على المرأة المملوكة؟
يعني تطلق إلا على المرأة المتزوجة؟
لا المملوكة قصدي.
لا
جارية. عادة المملوكة
لا لا لا
سيدة، يعني ما تحتاج فيها وطع شبهة ولا فيها جارية.
يأتينا بعد قليل شاهد على أن الجارية أعم. المهم هذا الرواية ماذا الأولى. الرواية الثانية رواية الشيخ الصدوق في الصحيح في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في امرأة أفضيت بالدية، وهذا مقتضى الإطلاق سواء كانت هذه المرأة زوجة أو محللة إلى آخره. هنا لم يعلق أحد منهم ولم يستشكل في تعميم الحكم على المذكورات من خلال هاتين الصحيحتين، لكن عندنا ملاحظة في الصحيحة الأولى، وهي أنها مختصة بصورة إفضاء الإفضاء إلى العقم، حيث إنها قال إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد. هذا النظير حتى في الرجل يوجد روايات من أفزعه، اتفقنا، وما شابه ذلك الدية كاملة. فقد يكون منشأ الدية ليس هو الإفضاء وإنما هو العقل، فيكون الإطلاق هكذا من أعقم امرأة كيفما كان، حينئذ عليه الدية كاملة. ففي التمسك بإطلاق صحيحة سليمان بن خالد باعتقادي يوجد هذا الإشكال.
على الأزواج
نعم،
ما ذكر في بعض الروايات المعطلة على الأزواج، فلا يتكلم عن العقم، يتكلم عن سبب الإنجاب رواية ابن سوري يعني إضاء الجرح العقل الخارجي.
قال إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد.
يعني بتقول أنا عطلها على الزوج فلا يمكن الدخول.
يعني هذا أول كلام أن هذه ناظرة إلى ذلك الموضوع. فليقف الآن هذه ناظر إلى هذا الموضوع أول الكلام.
شيخنا يمكن أن يقال مظاهر الرواية أنها تبين أنها إذا أفضيت يعني إذا نزلت بتلك المنزلة إذا أفضيت لم ترد فكل إفضان يؤدي إلى عدم إمكانية الولادة فيما بعد.
أي فحينئذ
وبالتالي لا تكون يعني لا تكون
فحينئذ تخصص هذا الذي نقوله حينئذ تكون الرواية خاصة بما لو أدى الإفضاء إلى العقل.
نحن نقول الرواية عم تبين أن كل إفضاء يؤدي إلى العقل.
لا إذا نزلت تلك المسألة لم تلد قال أديها كامل. يعني هو هذا الشرح من ال من السائل.
أقول يجي يعني الإفضاء يؤدي إلى العقل كلام الشيخ أصور أقرب يعني أنه العقل عدم الولادة بزيادة أنه ما يصلها الرجال يعني لا بسبب العقم العلمي من عدم إمكانية الحمل.
ليش إذا حينئذ إذا هذا اسمه إذا هذا الشق الذي حصل بها بعد لا تستطيع أن تحمل النطفة يحصل عقم في الواقع يحصل عقم لقائل أن يقول أننا لا نسلم الإطلاق بدعوى أن معتبرة بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام تقيد الجارية بالزوجة حيث ورد فيها في رجل افتض جارية يعني امرأته فالإمام عليه السلام شرح وفسر الجارية بكونها زوجة ويريد أن يقول موضوع الدية هي الجارية التي تكون زوجة فتكون مقيدة للإطلاق في صحيحة سليمان وفي صحيحة الشيخ الصدوق لكن هذا الإشكال فيه نظر هنا لا يظهر من الرواية أنه بصدد التقييد بل الذي يظهر من الرواية أن ما افتضه هذا الرجل هي زوجته ولذا بعد ذلك تكلم عن مسألة الطلاق وعدم الطلاق فباعتبار تمام ما ذكر في الخبر كان موضوعه الزوجة لا بلحاظ كل حكم ذكر في الخبر خصص الموضوع بالزوجة فحينئذ لا تصلح هذه الرواية لتقييد الصحيحتين المتقدمتين هذا تمام البحث في التعميم على الملحقات البحث الآخر فيما جاء في آخر المتن من التعميم على صورتي العلم والمطاوعة المعروف بينهم هو التعميم أيضا تمسكا بإطلاق الصحيحتين يعني ما قال الإمام عليه السلام إذا لم تكن مطاوع فتشمل صورة المطاوعة وعدمها لكن استشكل في هذا التعميم بعض فقهاء قم من المعلقين على العروة وعلى رأسهم السيد لبروجردي رحمة الله عليه فذهب
إلى عدم ثبوت الدية في الموطوءة الكبيرة المطاوعة، خصوصا مع علمها بأن هذا سوف يؤدي إلى الإفضاء، وذلك لأن الجناية حينئذ تكون حاصلة بمشاركتها، واضح هذا الكلام؟ ولذا صحيحة حمران التي لم ترتب الدية على الزوجة الكبيرة كانت على وفق القاعدة، لأنها شريكة له عادة في الجرم في الجناية، فالأمة والمحللة والمزني بها والموطوء شبهة إذا كانت مما لها أهلية المطاوعة، يعني لم تكن صغيرة بحيث أن هذا لا تعرف هذا الشيء أصلا، لا، مما لها أهلية المطاوعة تكون شريكة في الجناية فلا يثبت لها الدية. هذا سيد البروجردي رحمة الله عليه اختاره، وتبعه على ذلك أيضا السيد الإمام رحمة الله عليه. إن شاء الله تكملة البحث تأتي في الحصة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى
شهيد. بالنسبة إلى قصة التقييد لرجل خطى جارية يعني رأته، وهذا كلام الإمام ولا كلام السائل؟
لا يؤثر، لا يؤثر، لا يؤثر. هذا في مثل هذا الفرض، شوف
هذا قدر مدار المورد، هذا قدر الموضوع.
أي صحيح، في مثل هذا الفرض سوف يأتي إن شاء الله هذه الكبرى نبحثها بشكل جيد لأن لها أثر في الفقه، وهو الأسئلة الافتراضية. في الأسئلة الافتراضية تفترق عن السؤال الفعلي. في الأسئلة الافتراضية عندما يؤخذ شيء لابد أن يكون له خصوصية، هنا لا نقول المورد لا يخصص الوارد، يعني هو عم يسأل عن قضية ماذا افتراضية وذهب وجاء بها هذه الخصوصية، ومرة يسأل عن قضية ماذا خارجية. التفتنا، هذه القضية الخارجية واحد دخل بزوجته من جيراننا، هذا نقول المورد لا يخصص الوارد. أنا في هذه المسألة أفرق بين القضايا الافتراضية والقضايا الفعلية الواقعية، وهذه ظاهرها أنها قضية ماذا افتراضية، يعني يفرض أن الأمر كذلك وليست ظاهرة في كونها قضية فعلية خارجية. في القضايا الافتراضية سواء كان الافتراض من السائل وأقره الإمام عليه السلام أو كان الافتراض من الإمام عليه السلام لا يؤثر.
إذا نحن ذهبنا إلى أن الإجراء عليها هو من واد واحد مع الدية، يعني من باب العقوبة، التفكيك بينهما بمسألة يعني خلاف ظاهر
هذا على المشهور، مش على هذا إشكالك، سؤالك على المشهور لأني أنا ما فككت، ولكن احتطت وجوبة.
إذا أخذني على نحو العقوب فهو من أما أن نأخذ الاثنين معا أو ندعهما معا، خلاف الأصل كلاهما، ما هي جبر صحة النقص الوارد عليها بالدية لا بالإجراء. أي
دية للجناية،
أي الجناية جبرت بالدية. أي
صح.
بالنسبة للإطلاق المستفاد من رواية قضى أمير المؤمنين في امرأة أغضيات الدية، كيف عم نستفيد الإطلاق مع أنه كمان هذه قول الإمام، الإمام عم بيقول قضى أمير
المؤمنين. لا، عم يحكي أنه أمير المؤمنين قضى في امرأة، هذه المرأة باعتبار لم يبين خصائصها سواء كانت أما أو متزوجة أو إلى آخره.
الإمام عم يحكي الراوي،
الراوي ينقل،
الراوي شيخنا عم ينقل فعل الإمام، كيف عم يستفاد الإطلاق هنا
بالنتيجة هذا الراوي نقل الفعل؟ بكرة نسأل السؤال حتى يكون فائدة عامة في الجواب، لأن هذا مهم.
طفيت المسجد.